بعد الحديث عن المفاهيم الأخلاقية لدى الإمام الخميني، يحدثنا سماحة السيد القائد فيما يلي عن وصف بعض العلماء للإمام وعن التصدي للمرجعية وحكم الأعلم، فيقول:
كان حقا رجلا مهذبا لنفسه، عفيفا ومحتاطا. لم نكن في ذلك الوقت مطلعين على حياته الشخصية ولا ناظرين وواقفين عليها عن قرب، لكن المقدار الذي كان يكشفه عن شخصيته كان يظهر لنا هذه العفة والصفاء وعدم الاعتناء بالمظاهر التي تشد الجميع نحوها. لم يكن أبدا ممن يعمل على جمع المريدين والناس حوله. لقد قال لي المرحوم: آية الله الميرزا جواد آغا الطهراني، وهو من أساتذة الأخلاق المعروفين في الحوزة العلمية في مشهد، والذي كان منذ ما يقارب 30 عاما من العلماء المتدينين جدا، الزاهدين والمخلصين والمعروفين جدا في مشهد. ذهبت في شبابي إلى قم من أجل الدراسة، ورأيت حينها الإمام في الحرم المطهر. لم أكن أعرف من يكون، رأيت سيدا شابا نورانيا يقف في الحرم قد حنك عمامته، أي أرخى طرفها على كتفه، يصلي ويبكي ويتضرع. كان الحاج ميرزا جواد آغا الطهراني يقول: مع أنني لم أكن أعرف من يكون، انجذبت إليه فسألت بعضهم: من يكون هذا السيد النوراني؟ فأجابوا: هذا السيد روح الله الخميني.
وينتقل بنا سماحة السيد في الحديث إلى الأعلمية في المرجعية، وكيف تعاطى الإمام الخميني مع هذا الحكم الحساس، ليس على الصعيد الديني فحسب، بل أيضاً على الصعيد الأخلاقي.
توفي مرجع التقليد آية الله السيد البروجردي عام 1941، فطرح اسم الكثير من المراجع الكبار آنذاك، وكان أصحابهم يروجون لهم. وهنا كان المشهد العظيم الذي يثبت فيه هذا الإمام العظيم أن درس الأخلاق الذي كان يلقيه لم يكن فقط كلاما وبقصد تعليم الآخرين، بل كان هو أول عامل بدروس تهذيب النفس. رأى الجميع وعرفوا وآمنوا أن هذا الرجل غير ملتفت إلى هذا المقام وإلى طرح اسمه للزعامة، حتى وإن كانت هذه المرجعية زعامة روحية ومعنوية، وأنه لا يقوم بأدنى جهد من أجل الوصول إلى مركز أو منصب أو مقام أو صيت، بل حتى لو أراد الآخرون السعي في طرح اسمه فقد كان يمنعهم إلى الحد الذي كان يقدر عليه. لقد كنت أنا أحد الذين طرحوا عليه موضوع المرجعية، لكنه لم يجب آنذاك وقال فقط: السادة موجودون. على أي حال، إن اعتقادي هو أن الإمام كان أعلم من الفقهاء أصحاب المراتب الرفيعة في عصره كافة، وما أقوله يستند إلى أنني عاصرت جميع فقهاء زماننا ودرست عندهم. لقد حضرت دروس الفقهاء الذين تعرفونهم كلهم إلا ما شذ منهم وما ندر، واعتقادي أن الإمام هو الأعلم، أي إنه أفقه منهم. إن هذا الذي سمعته عنه كله مضافا إلى ما كنت قد رأيته وعرفته زرع في داخلي تعلقا قويا به، فكانت محبته في قلوبنا تزداد يوما بعد يوم إلى أن بدأت المواجهات.
وبدأت ملامح التدفق الفكري والروحي تتجلى أمام الجميع، ولم يعد الإمام الخميني المرجع الأعلم فحسب، بل ظهر جليا بعد جديد في شخصيته.
بعد مرور سنة ونصف السنة تقريبا على وفاة آية الله البروجردي، انطلقت النهضة الإسلامية، ومع انتهاء عام 1962 وبداية عام 1963 بدأ يظهر لنا بعد جديد من شخصيته، وهو توقد الذهن والذكاء الثاقب والالتفات إلى مسائل من جهة، ومن جهة أخرى حميته الدينية. مثلاً، سمع كثيرون عن مرسوم قرار الحكومة في ذلك الزمان بشأن حذف شرط الإسلام والقسم بالقرآن للفائزين في الانتخابات، لكنهم لم يلتفتوا إلى أهمية هذا الأمر. لم يدرك أحد هذا الأمر، لكن الإمام أدركه ووقف ضده. لقد فرضت عليه حميته الدينية أن يتصدى لهذه المسألة ويبدأ نضاله من هذه الزاوية التي كانت تبدو صغيرة في مواجهتها للإسلام، وقد فعل هذا. لقد اكتشفنا الوجه السياسي للإمام الخميني لأول مرة. إنما كان مهماً إلى حد كبير في عمله، وواضحاً أنه يمتلك وعياً سياسياً وجرأة سياسية، ولم يجتمع هذان الأمران في أحد من العلماء ورجال الدين. كان هناك من يمتلك الجرأة السياسية، كان لدينا علماء يطلقون تصريحات جريئة ضد النظام في زمن الخناق، ولكنهم كانوا يتكلمون بكلام خال من الوعي السياسي وبشكل غير منضبط، بحيث لم يكن كلامهم يجذب أي شخص عاقل. وكان هناك أشخاص يملكون الوعي السياسي، ولكنهم كانوا يفقدون الجرأة السياسية. كانت هاتان الخصلتان مجتمعتين في تلك الأيام فقط في الإمام الخميني، لم يكن أي عالم غيره يمتلكها. كان من الممكن أن يمتلك طالب هاتين الخصلتين أو عالم ذو شأنية بين مجموعة ما، ولكنه كان مرجع تقليد، أي كان يصل إلى حد المرجعية، وكان لديه الكثير من التلاميذ في جميع أنحاء إيران ممن يعدون من العلماء والفضلاء والمعروفين والمؤثرين في أذهان الناس. وكان درسه في حوزة قم يعد من أكبر الدروس، ولديه من الناس مقلدون. لقد كانت مثل هذه الشخصية العلمية المقبولة التي لا غبار عليها تمتلك هاتين الخصلتين، وهما الوعي السياسي والجرأة السياسية.
ويكمل سماحته بالتركيز على أولى خطوات الإمام النضالية وكيف بدأها.
ثمة نقطة مهمة فيما يخص هذا الأمر، لم يكن الإمام عظيم الشأن يريد حتى أن يكون في واجهة ساحة النضال. لقد ذكر لنا بنفسه أنه في بدايات أيام النهضة كان يتحدث مع أحد المراجع المعروفين آنذاك ممن كانوا معه في مرحلته الدراسية في منزل المرحوم آية الله الحائري ابن مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة، وقال له: أنت تقدم ونحن نمشي خلفك. كان ما يريده الإمام هو أن يتم أداء التكليف وأن يقوم بتلك الفريضة التي كان يشعر بثقلها على كتفيه. أما التصدي فلم يكن مطروحا لديه، لكن بالطبع لم يكن آخرون يمتلكون تلك القوة والجرأة للدخول في هذا الميدان، ولم يصلوا إلى مستوى الإمام. لذلك جرى الأمر بشكل طبيعي على أن يتسلم الإمام قيادة هذه الحركة وبدأ النضال.